نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فعلى ما جرت عليه العادة في مثل هذه الأيام المطيرة التي نسأل الله تعالى أن يكون هذا المطر صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا. أتكلم عن فقه المطر أو ما يخص المطر من فقه، وأبرز ما في ذلك الجمع بين الصلاتين حتى لا يفوت الإخوة الغائبين بعض هذه الدروس التي نحن فيها، وهي في شرح صحيح الإمام مسلم. أتكلم بكلام موجز عن الجمع بين الصلاتين إن شاء الله، وأترك المجال للسؤال. وسبب الكلام عن فقه الجمع بين الصلاتين أن المسلمين يختلفون ويقعون في حيص بيص في كل موسم من مواسم المطر، والخلاف للأسف بينهم خلاف قلوب وليس بخلاف عقول. والخلاف بين أهل العلم إنما هو خلاف عقول وخلاف حجة وبرهان ودليل واستنباط وفهم، أما خلاف العوام فهو خلاف قلوب ومشاحنة وبغض وتراشق بالتهم والشتم واللعن وما شابه. لا يجوز لأحد البتة كائنا من كان أن لا يقيم وزنا لخلاف أهل العلم في المسائل، فمن لم يرى مشروعية الجمع بين الصلاتين لا يجوز له بأي حال من الأحوال أن يقول للجامعين إنكم مرتكبو كبائر، ومن فعل ذلك فلم يشم أنفه رائحة الفقه ولا يعرف العلم ولا قواعد أهل العلم، إذ لازم قوله تضليل كبار أهل العلم وعلى رأسهم إمام أهل السنة الإمام أحمد والإمام الشافعي والإمام مالك والعلماء المحققين كبار الذين يجلهم كل ذي بصر ونظر وكل صاحب فهم. أقول يا إخوة، وأبتدئ لأرتب ما أريد حول فقه الجمع بين الصلاتين، فأقول: ذهب جماهير أهل العلم سلفا وخلفا إلى مشروعية الجمع بين الصلاتين في السفر والحضر، وبعضهم لم يثبت مشروعية الجمع إلا في الحج المناسك، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله. وأما جماهير أهل العلم فرأوا مشروعية الجمع بين الصلاتين في السفر والحضر، ورأى بعضهم مشروعية الجمع في السفر والحج دون الحضر. وعلى هذا أعني المشروعية والجواز، جماهير أهل العلم سلفا وخلفا، وعلى رأس السلف الخلفاء الراشدون الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم. وأما المتأخرون فعلى رأسهم الأئمة الثلاثة عدا الإمام أبي حنيفة، على اختلاف بينهم في بعض المسائل كما سيأتي بيانه في هذا المجلس إن شاء الله تعالى. وأما دليل القائلين بالجمع فهم يردون الجمع إلى قاعدة كلية ذهبية، وهي أن الأوقات في السعة والرفاهية خمسة، أعني أوقات الصلوات، وفي الضيق والشدة ثلاثة. فلما تكون هنالك ضيق وشدة زائدة عن الشدة المعتادة، ولنا كلمة عن المشقة بعد قليل، تصبح أوقات الصلوات ثلاث أوقات. وأما في الرفاهية والسعة فالأوقات خمسة. وأما دليلهم النقلي فما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع 87، وفي رواية عند ابن أبي شيبة جمع بالمدينة 87 من غير خوف ولا سفر، هذا لفظ الشيخين، ومن غير خوف ولا مطر هذا لفظ مسلم، من غير خوف ولا سفر هذا لفظ الشيخين، ومن غير خوف ولا مطر هذا لفظ مسلم. ورجح شيخنا رحمه الله في الإرواء في المجلد الرابع منه رواية من غير خوف ولا مطر على رواية من غير سفر ولا مطر، لأنه ثبت عند ابن أبي شيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بالمدينة، فقوله بالمدينة لازمه أنه كان غير مسافر. وعند أهل العلم حمل الحكم على التأسيس مقدم على حمله على التأكيد، فلو أننا قلنا من غير سفر ولا مطر لكانت لفظة من غير سفر تأكيد لقوله بالمدينة، ولو قلنا من غير خوف ولا مطر لكان ذلك شيئا زائدا أعني ذكر المدينة، فكان هذا فيه تأسيس، فيه تأسيس حكم جديد، والتأسيس عند أهل العلم مقدم على التأكيد. وكذلك وردت أحاديث كثيرة في الجمع بين الصلاتين في الحضر استوعبتها مع مظان تخريجها مع كلام العلماء عليها مع بيان درجتها في كتاب مفرد لي حول الجمع بين الصلاتين، ولكني لابد لي من عجالة وهي وقفة مع مانعي الجمع بين الصلاتين وهي سريعة حتى أتكلم وإياكم عن فقه الجمع بين الصلاتين، وهو مدار الخلاف والذي يقع النقاش بسببه. فأقول: أما المانعون للجمع بالكلية فقد اعتمدوا على أشياء، اعتمدوا على أصول، على قواعد أصولية لهم، وقد نادى بقولتهم أناس لا يعترفون بأصولهم فاضطربوا ولم يبقوا على الجادة. فمثلا الحنفية يرون أن أحاديث الجمع بين الصلاتين آحاد، وأن أوقات الصلوات جاءت بالتواتر، جاءت في قول الله عز وجل في سورة النساء: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا أي فرضا، موقوتا أي منجما، أي أوقاتا منجمة إلى أوقات خمس. وثبت في الحديث المتواتر أن جبريل نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر فصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في أول الوقت. وقد ورد في رواية عند الدارقطني أنه نزل في الصلاة الأولى، فالصلاة الأولى في النصوص الشرعية هي صلاة الظهر، وهي التي ابتدأ جبريل الصلاة بنبينا صلى الله عليه وسلم في ذاك اليوم، ثم نزل في اليوم الثاني وصلى به صلى الله عليه وسلم في آخر الوقت، وقال صلى الله عليه وسلم: ما بين هذين الوقتين وقت، ما بين هذين الوقتين وقت. هذه أحاديث متواترة. قال الحنفية: حديث الجمع بين الصلاتين حديث آحاد، والآحاد لا يقوى على تخصيص المتواتر، والآحاد لا يقوى على تخصيص المتواتر. وهذا دليلهم في عدم القول بركنية قراءة الفاتحة كما ذكرنا في الدرس الماضي. ومنهم من يردد كلام الحنفية وهو يخالفهم في تفريعاتهم، ولكنه في الجمع يوافقهم، وهذا اضطراب، وهذا يسمى عند الأصوليين تحكم، والتحكم هو القول بالهوى والقول بالتشهي، أن يعمل الإنسان تخريجا لقاعدة في مسألة ثم في سائر المسائل لا يعمل هذا التخريج أو لا يعمل هذه القاعدة. نعم هنالك شبه وقد تبدو للوهلة الأولى أنها قوية لمن يردد منع الجمع بين الصلاتين هذه الأيام، ولكنها عند الفحص والثبر والمناقشة يظهر وهاؤها وضعفها، فأتعرض لبعض هذه الشبه من ألسنتهم وفيما بلغني من مجالسهم، فأقول والله المستعان. منهم من يمنع الجمع بين الصلاتين في المطر لأن المؤذن يقول في ندائه ألا صلوا في رحالكم. قالوا كيف نجمع والمؤذن يقول ألا صلوا في رحالكم؟ فإذا المنع بهذا الدليل. قلنا لهم هل تجوزون الصلاة في جماعة عندما ينادي المنادي ألا صلوا في رحالكم؟ هل تجوزون أن نصلي جماعة لما يقول المنادي، لما ينادي المنادي ألا صلوا في رحالكم أو صلوا في بيوتكم كما ثبت في رواية أخرى؟ فإن قالوا نعم قلنا أجيبوا على الجواز وجوابكم جوابنا، فأنتم تريحون بأن تذكروا لنا الجواب، فالجواب الذي تذكروه على مشروعية الجمع، على مشروعية أداء الصلاة جماعة، هو جوابنا على استدلالكم بهذا الحديث على المنع بين الصلاتين. والصحيح أن هذا الدليل أن قوله صلى الله عليه وسلم صلوا في بيوتكم أو صلوا في رحالكم لا صلة له بالجمع بين الصلاتين، لا إثباتا ولا نفيا، لأن الأصل وجوب تلبية النداء، الأصل وجوب تلبية النداء، ولما جاء عذر قال المنادي صلوا في رحالكم فهذا الأمر صلوا في رحالكم أمر وارد بعد حذر، والأمر الوارد بعد الحذر أي بعد المنع لا يدلل على الوجوب، وذلك كقول الله عز وجل في سورة الجمعة عن صلاة الجمعة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، فلو أن رجلا منتشر في الأرض فليس بآثم، لأن الانتشار كان حكمه عند النداء للصلاة حرام، فقوله فانتشروا في الأرض أمر وارد بعد منع، والأمر الوارد بعد الحذر وبعد المنع لا يدلل على الوجوب، وكذا قوله سبحانه في سورة المائدة في أوائل المائدة قال عز وجل فإذا حللتم فاصطادوا، فكان الاصطياد ممنوعا في حق المحرم، فمن تحلل من إحرامه فله أن يصطاد، فإن لم يصطد المحرم فليس بآثم، لأن هذا الأمر ورد بعد حذر وبعد منع، والأمر الوارد بعد المنع لا يدلل على الوجوب، فدل ذلك على جواز صلاة الجماعة في المسجد، وإن جاء المتخلف عن الجماعة وله أن يتخلف، من سمع النداء، من سمع المنادي ينادي صلوا في رحالكم فتخلف وصلى في بيته فلا إثم عليه، ولكنه إن جاء للمسجد فله الأجر الزائد وله جائزة فوق هذا الأجر وهو الجمع بين الصلاتين. ومنهم من يستدل بدليل نقلي ظاهره أنه قوي، وهو رواية عند النسائي من حديث عبد الله بن عباس، جاء فيها من مقولة عبد الله بن عباس قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم 87 قدم هذه وأخر تلك، قدم هذه وأخر تلك. الجمع أيها الإخوة قسمان عند العلماء، جمع حقيقي وجمع صوري. أما الجمع الحقيقي فأن تؤدى الصلاتان في وقت صلاة واحدة، فإن أديت في وقت الصلاة الأولى فهذا يسمى جمع تقديم، وأن أديت الصلاتان في وقت الصلاة الثانية فهذا يسمى جمع تأخير، وقد تؤخر الصلاة الأولى إلى آخر وقتها وتصلى الصلاة الثانية في أول وقتها، فيصبح هذا الجمع يسمى الجمع الصوري، أي تقع الصلاتان متواليتين في الصورة وكل منهما في وقتها دون الفعل، يقع الجمع في الفعل دون الوقت، ف فهذا ليس بجمع حقيقي، هذا يسمى جمع صوري. فهؤلاء وعلى رأسهم الشوكاني رحمه الله في كتابيه بل في كتبه، وأشهر ذلك في كتابيه النيل والسيل، وقد ذكر في كليهما أن له رسالة اسمها تشنيف السمع بإبطال أدلة الجمع، وهذه الرسالة قرر فيها عدم مشروعية الجمع بين الصلاتين في الوقت وفي الحقيقة، وإنما مشروعية الجمع بين الصلاتين في الصورة اعتمادا على هذه الرواية التي فيها إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 7 و8 من غير خوف ولا مطر، قدم هذه وأخر تلك. فابن عباس يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عباس يقول النبي قدم هذه، أي قدم المغرب، أي أخر هذه وقدم تلك، أي أخر المغرب وقدم العشاء، أخر الظهر وقدم العصر، فالجمع في الصورة. وعند فحص الطرق والروايات وكلام المحققين المتثبتين من المخرجين نجد أن هذه اللفظة تسمى عند أهل العلم إدراج. والإدراج كما تعلمنا في دروس صحيح مسلم أن يدرج الراوي كلاما براو ويجعله من ضمن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو ليس من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد وقعت هذه الزيادة عند الإمام البخاري من قولة أبي الشعثاء، فهي من إدراج أبي الشعثاء وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم قاض على كلام غيره، وليس في كلام أبي الشعثاء حجة، وليس في كلام أبي الشعثاء حجة. ومنهم من استدل بحديث أنس الصحيحين من أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه أعرابي وهو على المنبر، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستسقي لهم، فاستسقى فنزل المطر وهو في الصلاة، حتى دخل ذاك الأعرابي في الجمعة التي تليها وسأل، وطلب هذا الأعرابي من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل ربه أن يرفع المطر، وفعل. فقالوا لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الجمعة مع غيرها. والجواب أنه إن لم يرد فليس عدم الورود دليلا على عدم الثبوت، فليس عدم الورود دليلا على عدم الثبوت. ثم الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة قبل وقت الظهر، فوقت الجمعة التي كان يؤديها فيها صلى الله عليه وسلم ليس قابلا للشركة بين الظهر بين الجمعة والعصر، فالاستدلال ناقص. فكما فيساوي هذا الاستدلال كما لو أن مستدلا استدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر ولم يجمع بين الفجر والعصر والظهر، والجمع بين الفجر والظهر ليس بجائز باتفاق. بعد هذا أنبه على أن الجمع رخصة بين الصلاتين، وأن الرخص عند كثير من أهل العلم وعلى رأس هؤلاء الشافعية لا يجوزون أخذ الرخصة في المعصية. فمثلا الفطر في رمضان رخصة، فلا يجوز لمن سافر لحرام أن يأخذ برخصة الفطر كمن سافر ليزني والعياذ بالله، أو ليقتل، أو ليلهو لهوا حراما أو ما شابه. وبالتالي عند غير واحد من أهل العلم أن الجمع بين الصلاتين رخصة من الرخص، وهذه الرخص ينبغي ألا تكون في حرام وألا تساعد على حرام. فالجمع من أراد أن يجمع بين الصلاتين ليجلس على التلفاز أو ليلعب النرد أو ليفعل الحرام، فهذه رخصة لا يجوز للإنسان أن يفعلها من أجل هذا الحرام. ثم ذهب بعض أهل العلم بما أن الجمع بين الصلاتين قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه فالجمع سنة، وهذه مقولة ابن العربي المالكي رحمه الله، قال الجمع سنة لا يكع أي لا يبتعد عنها ويتنحى إلا أهل الجفاوة وأهل الغباوة. فالجمع بين الصلاتين بشروطه وأسبابه سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول جماهير أهل العلم على المالكية، وهذا هو الصواب، أن صفة الجمع تكون بأذان واحد وإقامتين، بأذان وإقامتين، يؤذن مؤذن على سطح المسجد يسمع الناس، ثم يقيم للمغرب، ثم يقيم للعشاء، وكذلك الظهر والعصر. أما المالكية فيقولون يؤذن خارج المسجد ويسمع الناس، ثم يقيم ويصلي المغرب، ثم يؤذن في صحن المسجد حتى لا يشوش على الصائمين ولا على من لم يصلي الفريضة، فيؤذن مرة أخرى. والثابت في عرفة ومزدلفة من فعله صلى الله عليه وسلم أنه من حديث جابر بن عبد الله، وقد اعتنى جابر رضي الله تعالى عنه اعتنى عناية قوية بصفة حجه صلى الله عليه وسلم، وقد ضبط طريقة جمعه في عرفة ومزدلفة، فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بآذان واحد وإقامتين. وثبت عند البخاري من فعل ابن مسعود أنه أذن مرتين، وفعل جابر وخبر جابر الذي فيه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على فعل صحابي كعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عن الجميع. هذه صفة الجمع بين الصلاتين، يكون بأذان واحد وإقامتين. تبقى الآن شروط الجمع بين الصلاتين وفقه الجمع بين الصلاتين، فأقول وبالله تعالى أصول وأجول. اشترط العلماء لصحة الجمع بين الصلاتين شروطا عديدة، منها أن تقع المجموعتان في وقت يقبل الشركة، بمعنى أن الجمع لا يجوز إلا أن يكون بين الظهر والعصر من جهة، وبين المغرب والعشاء من جهة أخرى، فلا يجوز الجمع بين الظهر بين الفجر والظهر، ولا يجوز الجمع بين العصر والمغرب، ولا يجوز الجمع بين العشاء والفجر، فلا يجوز الجمع إلا في وقت يقبل الشركة. والاشتراك كما أسلفت آنفا يكون بين الظهر والعصر من جهة، وبين المغرب والعشاء من جهة. ولذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع سبعا وثمانية، ومعنى سبعة أي ثلاث المغرب وأربع العشاء، فهي سبعة، وثمانية أي أربع الظهر وأربع العصر، أربع الظهر وأربع العصر، هذا هو الثمان. ولا بد لي هنا من وقفة وكلمة حول مسألتين مهمتين يكثر الخلط والخبط فيهما. الأولى جمع الظهر مع العصر، لم يجوز الحنابلة والمالكية الجمع بين الظهر والعصر، ولم يجوز الجمع بين الظهر والعصر إلا علماء الشافعية. ويعجبني جدا وغاية كلام لابن رشد رحمه الله، وهو مالكي كما هو معلوم، في كتابه بداية المجتهد، يقول رحمه الله تعالى فيه: وقد صوب الشافعي مالكا إذ استدل بالحديث، بحديث عبد الله بن عباس، استدل به أي مالك على الجمع بين المغرب والعشاء، وتأول الجزء الثاني منه الذي فيه مشروعية الجمع بين الظهر والعصر. فدليل القائلين بالجمع بين المغرب والعشاء هو حديث عبد الله بن عباس، وفي حديث عبد الله بن عباس جواز الجمع بين الظهر والعصر، ولذا لا يجوز أن نستدل بجزء من الحديث وأن نتأول الجزء الثاني منه، والصواب أن نستدل بالحديث بألفاظه جميعا. ولذا الجمع بين الظهر والعصر مشروع، وكذلك بين المغرب والعشاء. وثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه جمع في يوم مطير بين الظهر والعصر. بناء على هذا الكلام ذهب الحنابلة والمالكية إلى عدم مشروعية الجمع بين الجمعة والعصر، لأن الجمع بين الظهر والعصر عندهم غير مشروع، وبالتالي من باب أولى ألا يكون هنالك جمع بين الجمعة والعصر. فإن جوزنا الجمع بين الظهر والعصر وأوقعنا الجمعة في الوقت الذي يقبل الشركة، وصلينا الجمعة بعد الزوال في الوقت الذي نصلي فيه الظهر جاز الجمع بين الجمعة والعصر، ونصص على هذا جمع كبير من الشافعية، وهذا هو المشهور من مذهبهم، بل وجدت في تصحيح الفروع المرداوي وهو مطبوع بذيل الفروع وهم كتب الحنابلة وجها لجواز الجمع الشافعية، وكما ذكرت لكم هذا وجه ولكنه ضعيف عند الحنابلة. تبقى شبهة لمانعي الجمع بين الجمعة والعصر، وهذه الشبهة تقول أن أنتم تقولون أنه ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 7 و8 وجمع الجمعة مع العصر كم؟ 6، وأنتم تقولون النبي جمع 7 و8 وهذا الجمع 6 وهذا لم يرد فيه نص. قلنا لهم الأمر سهل، احلموا علينا ووسعوا صدوركم لنا فتجدون ما يثلج صدوركم إن شاء الله للقول بالمشروعية. أنتم تقولون بالجمع 6، ونقول لكم لو أن مسافرا دخل المسجد وصلى خلف إمام مقيم فصلى وراءه الظهر 4 ولا يجوز له القصر ويجب عليه الإتمام، ثم يقوم ويقيم الصلاة ويصلي 2 العصر قصرا جمعا مجموعة مع الظهر، هذا كم يكون جمعه؟ 6. فلماذا لا تمنعوه؟ لماذا لا تمنعوه؟ عدتم فربطتم الجمع بالوقت ولم تربطوا الجمع بالعدد، فالجمع يربط بالشرط، وما هو الشرط؟ أن تقع المجموعتان في وقت يقبل الشركة، والجمعة مع العصر إذا قبل الشركة فالحمد لله فلا حرج في ذلك، إن قبل الوقت الشركة فلا حرج ولا مانع في ذلك، ويتأكد ذلك بتنويهنا على ما ذكرنا في أكثر من مرة في دروس الأصول في مفهوم في دلالة المفهوم، لما تكلمنا عن الدلالات وتكلمنا عن دلالة المفهوم وقلنا أضعف دلالات المفهوم مفهوم العدد، فمفهوم العدد ضعيف أو ملغى، مفهوم العدد ضعيف أو ملغى. النبي عليه السلام يقول 3 يؤتون أجورهم 2، ولو ذهبنا وعددنا في السنة لوجدنا أكثر من 20، وقد جمعهم السيوطي في كتابه مطلع البدرين في من يؤتى أجره 2، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول 7 يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ولو جمعنا هذه الأصناف من دواوين السنة لوجدناهم قرابة 70. فإذن وقد جمعهم السيوطي رحمه الله في كتابه تمهيد الفرش في الخصال الموجبة إلى ظل العرش، فإذن مفهوم العدد ضعيف أو ملغى، فلا يلتفت إلى 7 و8 وإنما يلتفت إلى سائر الشروط. هذا هو الشرط الأول، هذا هو الشرط الأول مع ذكر ما يلزمه من أحكام تذكر تحته. أما الشرط الثاني فلا بد من عذر، لا بد من عذر للجمع بين الصلاتين. لما؟ هذا باب مظنة زلل قدم، وبعض إخواننا طلبة العلم يرددون كلام الرافضة وهم لا يشعرون، يقولون ثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا إيش، من غير خوف ولا سفر، الصحيحين ولا سفر، وفي مسلم من غير خوف ولا مطر. يقولون إذن جمع النبي صلى الله عليه وسلم من غير عذر من غير علة، وهذا خطأ، هذا الكلام ليس بصحيح، هذا الكلام خطأ وليس بصحيح، النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير علة خطأ، هذا الكلام ليس بصحيح، لأن الأصل في الصلوات أن تؤدى في أوقاتها لحديث جبريل ما بين هذين الوقتين وقت، ولقول الله إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولكن لما يأتي عذر، هذا العذر يحتاج تفصيل آتيه الآن إن شاء الله، فحينئذ يجوز الجمع، فإذا لا بد للجمع بين الصلاتين من عذر، لكن هذا العذر يحتاج إلى شيء من تفصيل، وأذكر الآن بعض الفوائد حول هذا العذر. ذكر ابن حجر في تلخيص الحبير أنه لم يرد رواية فيها الجمع بين هذه الأعذار 3 خوف مطر سفر مع بعض، ووجدت رواية فيها هذه الأعذار 3 مذكورة معا عند ابن الأعرابي في معجم شيوخه، هذه الأعذار الثلاثة وهي إيش؟ خوف، سفر، المطر، جمع النبي من غيرها. وهذا يفيدنا شيئا، بل يفيدنا شيئين. الشيء الأول، بما أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع من غير هذه الأعذار فالجمع بها من باب أولى. بما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير هذه الأعذار فالجمع بها كان مقررا في الأذهان، وإلا لا يوجد فائدة من كلام عبد الله بن عباس. وهذه الأعذار السفر، المطر، الخوف، أعذار نموذجية، غيرها من الأعذار يلحق بها، غيرها من الأعذار يلحق بها. بعض الفقهاء طيب هات رقم السيارة ومن السيارة ذاك الله خير، علي صوتك مرة أخرى جزاك الله خير. نعود نقول فيما كنا نتكلم، الأعذار، قلنا الأعذار الخوف، المطر، السفر، أعذار نموذجية منصوص عليها، الجمع بها جائز، فما يلحق بها من سائر الأعذار من باب أولى. إذن الجمع كان العذر، ما هو هذا العذر؟ لو نظرنا في كتب المطولات كالمجموع للنووي وشرح مسلم وغيره لوجدنا ذكروا أشياء كثيرة ما لنا ولما ذكروا، لكن كان العذر، كان لسبب، جمع لسبب من الأسباب. هذا السبب بقي مبهما ولم يتعين بنص، ولا نستطيع أن نجزم إلا بنص، ولكن لابد لعذر من الجمع أن يبقى الإنسان مترفها ومن غير سبب يجمع بين الصلتين. هذا مذهب الشيعة الشنيعة، هذا مذهب الرافضة. ما هو مذهبهم؟ مذهبهم في الوقت، الرافضة يقولون وقت الظهر والعصر وقت واحد، في الرفاهية والضرورة، في الحضر والسفر مقدار أداء 4 ركعات وقت خاص بالظهر في أول الظهر، مقدار أداء 4 نجمع بين الصلاتين. ما هو الجواب؟ يجمعوا بين الصلاتين. إذا كنتم تأتون لصلاة العشاء وقد أصابكم خوف شديد ومانع شديد فلكم أن تجمعوا بين الصلاتين، لأن الخوف أدرج مع المطر ومع السفر. فمتى خاف الإنسان من شيء فله أن يجمع بين الصلاتين إن كانت هذه الصلاة تؤدى في جماعة. يبقى هل العذر مخصوص بالسفر والمطر؟ بعض الفقهاء خصه في المطر، فلم يقع لمالك ولا للشافعي رواية من غير مطر، وإنما وقع لهم رواية من غير خوف ولا سفر. قال مالك في الموطأ وتبعه الشافعي في الأم، فقال رحمهما الله، قال أري ذلك في المطر، أي أظن ذلك في المطر. أما المالكية فقد احتجوا بآثار الصحابة أنهم جمعوا في ليلة باردة فزادوا بعذر الجمع مع المطر البرد والحرج والمشقة، وأما الشافعية فجمدوا على المطر. مذهب الشافعية لا يجوز الجمع بين الصلاتين إلا والمطر نازل، وهذا مذهب العوام في بلادنا. عشان هيك بعض العوام لما بيجمع بين الصلاتين يفتح الشباك ويطلع، المطر نازل مش نازل؟ اذا المطر نازل نجمع، اذا المطر مش نازل ما بنجمع. وبعضهم بمد ايده، وبعضهم بقول المطر الذي يبل الثياب، المطر الذي يبل الثياب، فاذا بل المطر الثياب جاز الجمع والا فلا. ويقولون في عبارتهم المشهورة: اذا كانت السماء منهلة والارض مبتلة جاز الجمع والا فلا. هذا بناء على رواية جمع صلى الله عليه وسلم من غير خوف ولا فخر، ولم تقع رواية ولا مطر لمالك ولا للشافعي رحمهما الله تعالى. فحصر الشافعي الجمع بين الصلاتين بعذر المطر في الحضر فقط، فمنع الجمع بسبب الوحل أو الوحل. قال الفيروزابادي في قاموس المعيق: الوحل، الوحل بفتح الحاء وتسكينها لغة رديئة. فالصواب أن يقال الوحل وهو الطين، ولا يقال الوحل، فالوحل لغة رديئة عند العرب. فذهب الشافعية إلى منع الجمع بين الصلاتين في الليلة الباردة، في الليلة شديدة الورودة، في الوحل، في الظلمة، في المرض وما شابه، وجوزوا الجمع فقط بعذر المطر. حتى أن من طول منهم في مطولات من كتبهم كالمجموعي مثلا وغيره، وقع خلاف بينهم في الجمع بسبب الثلج. هل يجمع بين الصلاتين إذا الثلج كان نازل أم لا؟ وبلا شك أن الثلج مقدم على المطر، والبرد كما هو الحال الآن، البرد مقدم على المطر، لأن البرد والثلج مطر وزيادة، البرد والثلج مطر وزيادة عن المطر. فإذا يجوز الجمع بين الصلاتين بسبب المطر وبسبب البرد وبسبب الثلج، وكذا يجوز الجمع بكل عذر. ولذا سئل عبد الله بن عباس: لماذا، ماذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أي من الجمع بين الصلاتين؟ فقال عبد الله بن عباس: أراد ألا تحرج أمته، أو قال: أراد ألا يحرج صلى الله عليه وسلم أمته. أي المراد من الجمع بهذه الأعذار ألا تقع الأمة في حرج، وألا تقع الأمة في مشقة. وبالتالي قد تكون بعض الليالي باردة والبرد شديد والمطر غير نازل، والعذر في الشرع حاصل ومؤكد أكثر من المطر. وقد يكون المطر نازل في بعض البلاد الحارة كأندونيسيا مثلا، ولا يجمعون ولا يحتاجون للجمع، لأن المطر نازل والمطر لا يولد مشقة أبدا، والجو حار ولا يوجد مشقة أبدا في التنقل للصلاة في المسجد أو ما شابه. فإذا العبرة ليس بالمطر، ليست العلة المطر. حتى الشافعية وقع خلاف بينهم، العبرة في نزول المطر عند تكبيرة الإحرام الأولى ولا عند تكبيرة الإحرام الثانية؟ ومنهم من قال عند تكبيرة الإحرام الأولى، وأن يستمر طوال الصلاة الأولى ويبقى حتى تقع تكبيرة الإحرام الثانية. فإذا انقطع بعد تكبيرة الإحرام الثانية جاز، وإذا انقطع قبل تكبيرة الإحرام الثانية ما جاز. وهذه أمور بناء على عدم وقوع الرواية التي أسلفت والتي ذكرت، والله تعالى أعلم. تبقى الآن المشقة، ما هو معيارها؟ المشقة التي تحول دون صلاة الجماعة في المسجد إن رأى الإمام وقدر وتجرد عن هواه وعن مصلحته، وقدر الإمام أن هنالك مشقة تمنع بعض الناس عن حضور الصلاة الثانية في جماعة، فله أن يجمع بين الصلاتين. فالمشقة الزائدة عن المشقة المعتادة، وهذا كلام الآن نحتاج نتكلم في كلام ذكره الشاطبي ورحمه الله، تكلم عن المشقة بكلام بديع، قال: كل التكاليف فيها مشقة، ومشقة التكاليف تأتي من قسمين: قسم مشقة تأتي مع التكرار، فالصلاة في ذاتها يسيرة لكنها صعبة لأنها فيها تكرار فأصبحت فيها كلفة. ليس هذا المراد من المشقة، لأن هذا النوع من المشقة لما أمر الشارع به لا ينقطع المكلف عنه، ولكن لما تزيد المشقة زيادة عن الزيادة المعتادة بحيث تكون مظنة لانقطاع المكلف عن مثل هذا العمل، حينئذ تأتي الرخص فتدخل مثل الفطر في السفر ومثل القصر في السفر ومثل الجمع في السفر والمطر. فالمشقة الزائدة عن المشقة المعتادة التي لا تنفك عن سائر التكاليف إن وقعت ويقدر ذلك الإمام فيجوز الجمع بين الصلاتين. والأئمة في هذا الباب ثلاثة: متساهل ومتشدد ومتوسط، منهم الجافي ومنهم الغالي، ودين الله عز وجل وسط بين الجافي والغالي. بعض الناس يجمع وتشعر أنه متساهل، تكون الشمس ظاهرة والأرض فيها نوع بلل، والناس في الطرقات والشوارع، والناس يمشون ويتلذذون بالشمس، ولكن مطر يسير في بعض الليالي تجد الإمام يجمع. وهؤلاء لهم زبائن كثر، يأتهم الناس من كل مكان، هم معروفون. هذا صنف خطأ، تساهل هذا خطأ. وصنف متشدد جدا، يكون البرد شديد جدا والحرج قائم والناس تدخل المسجد والكل يتمنى لو أنه دخل المسجد فيجد المكيف، يجد التدفئة مشغلة ويحزن، وما شابه، تدخل تشعر فيه مشقة وتجد تشعره أنه يجمد على قول، وتجد في مشقة متحققة ولكنه يمتنع من الجمع، فهذا متشدد. فمطلوب من الإمام أن يتوسط. وأنا أقول ودائما أقول هذا الإخوان الأئمة، من الحسن بمكان أن يراعي الإمام العذر بين الظهر والعصر أكثر من مراعاته بين المغرب والعشاء، لأن الوقت أطول، ولأن الجو متقلب أكثر، ولأن الجو متقلب أكثر بخلاف ما بين المغرب والعشاء. والله تعالى أعلم. ومما ينبغي أن يذكر بهذا الصدد أن جماعة من أهل العلم وعلى رأسهم ابن القيم في كتابه بدائع الفوائد استنبط من مشروعية الجمع بين الصلاتين وجوب صلاة الجماعة، فقال رحمه الله تعالى: لما قد يطرأ عذر يحول دون بعض الضعاف، والصلاة في المسجد قدم الشرع، والأصل وجوب أداء الصلاة في وقتها، فلما تعارض الأمران قدم الشرع الصلاة في الجماعة على الصلاة في الوقت، والصلاة في الوقت واجبة، ملاصق حجرات أزواجه ملاصق المسجد. فالنبي كما تعلمون عقد على 13 امرأة ودخل بإحدى عشر ومات عن 9، وبالتتبع الشديد لبيوته وأماكن بيوته وجدنا 9 من حجرات بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كانت بجانب بعضها بعضا بجانب المسجد، وكان بيتين له بعيدين. والنبي عليه السلام كان يجمع وكانت بيوته إيش؟ ملاصقة في المسجد. إذا يجوز الإنسان أن يجمع ولو كان باب بيته في المسجد، هل يجوز الإمام أن يجمع وهو يسكن نجمع بين الصلاتين؟ وإلا لو بقينا على ما نحن عليه ولم ينصرف أحد، لماذا نجمع ونحن موجودون في المسجد ويصلى وسيؤذن العشاء ونحن موجودون؟ فإذا يجوز للإمام أن يجمع بين الصلاتين. ويذكر هنا فرع مهم، وهو لا يجوز للإمام إن جمع بين الصلاتين إلا أن ينيب عنه برفع الأذان وإقامة الصلاة حتى يتمكن المتخلف عن الجمع ومن يحضر صلاة العصر أو صلاة العشاء حتى يتمكن من أداء الصلاة جماعة. فلا يجوز للإمام أن يترك المسجد هملا إن جمع بين الصلاتين، لا بد من المنادات، لا بد من رفع الأذان من جهة، ولا بد من إقامة الصلاة الثانية من جهة ثانية حتى يتمكن الناس من الجمع بين الصلاتين. الشرط الثالث للجمع بين الصلاتين الموالاة، لابد أن تقع المجموعتان متواليتين. وقد ذكر الإمام ابن القيم فيما يجب على المفتي في أواخر كتابه إعلام الموقعين أن المفتي إن سئل عن مسألة تحتاج إلى تفصيل استفصل، فإن أفتى بإجمال فإن الإجمال مظنة الخطأ. ومثل على ذلك بأنه لو سئل عن رجل أوقع صلاتين مجموعتين ولم يوالي بينهما فهل جمعه صحيح أم لا، فقال يجب على المفتي أن يستفصل. يجب على المفتي أن يستفصل. ما معنى أن يستفصل؟ يعني يطلب التفصيل، يطلب التفصيل. فإذا كان الجمع جمع تقديم فالموالاة بين المجموعتين من شروط صحة الجمع. لا يجوز لنا أن نصلي المغرب ثم نعطي درس والآن نقول يلا يا جماعة نجمع العصر بعشاء ونروح، لابد من المجموعتين، لابد أن تقعا متواليتين، لأن معنى الجمع الضم، والضم يكون من غير موالاة، وإن وقع فصل فلحاجة، كحاجة مسبوق، كحاجة إنسان ليتوضأ وما شابه. وقد ثبت في حديث جابر عند النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء ولم يسبح بينهما، فلا تصلى السنن بين المجموعتين ولا يسبح بين المجموعتين، وإنما أذان إقامة سلام من الصلاة ثم إقامة ثم الصلاة الثانية دون تسبيح دون أداء السنن. نجمع الجمع الضم، معنى الجمع جمع بين الشيء والشيء أي ضمه. أما جمع التأخير فلا يشترط الموالاة فيه. لو صلينا المغرب والعشاء في وقت العشاء، طب صلينا المغرب متى آخر وقت العشاء؟ إلى نصف الليل أو إلى عامة الليل، على روايتين في مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. طيب وقت العشاء في الجمع يبقى كما هو ولا يتغير؟ كما هو. إذا لازم ذلك أن يكون الموالاة في جمع التأخير ليس ركنا أو ليس شرطا، وإنما الموالاة في جمع التأخير لأن الوقت وقت الصلاة الثانية، فحينئذ الأمر يتوسع. صلينا المغرب فيبقى وقت الصلاة الثانية إلى منتصف الليل إلى أو إلى عامة الليل، إن صلينا الظهر يبقى وقت العصر إلى استقرار الشمس أو إلى سقوط الشمس، فحينئذ لا يلزم في جمع التأخير الموالاة بين المجموعتين، بينما في جمع التقديم يلزم الموالاة بين المجموعتين. من شروط الجمع بين الصلاتين أن يقع الجمع في مسجد أو في جماعة، وقد وقع خلاف في الجمع بين الصلاتين للمنفرد، وهذا يستدعي من التفصيل، وأسئلة الناس تكثر حول هذا الشرط. فأقول أولا ينبغي أن نفرق بين الجامع والمسجد والمصلى، هذه أمور ثلاثة ينبغي أن نفرق بينها. من يفرق لي بين هذه الأمور الثلاثة؟ تفضل. الجامع والمسجد وقفه مؤبد لله، المصلى وقفه مؤقت، اليوم المصلى في الطابق الثاني بني مسجد بجانب ونلغي المصلى، بس هذا مسجد يبقى مسجد يوم الدين. المصلى وقفه مؤقت، نسمع ثم نكمل ولو تطيل دون شفاعة ثابت وبعد الأذان، وهذا الذي رجحه النووي كما سيأتي معنا حتى نحافظ على ترتيب الأذان، وبعد الحيالتين. وفصل في هذه الروايات تفصيلا بديعا الإمام النسائي في السنن الكبرى، فتقال صلوا في رحالكم أو صلوا في بيوتكم، واللفظان مفروضان، بعد الحيالتين أو بدل الحيالة الصلاة أو بدل الحيالتين أو بعد الأذان، فكل هذا مشروع بوب عليه الإمام النسائي بابا خاصة. يبقى الكلام عن الجماعة في المسجد والمصلى، فأنا أقول يا إخوة الجمع يكون في المسجد في الأعذار التي لا تخص الأشخاص وإنما التي يقدرها الإمام، وهي التي يسميها العلماء الأعذار النوعية، كالبرد والبرد والمطر والثلج وما شابه، فهذه تحتاج إلى جماعة، فيجوز الجمع في الجامع وهو المسجد الموقوف وقفا مؤبدا تصلى فيه صلاة الخمس غالبا والجمعة، يعني لو يوم ما صلوا فيه الفجر احيانا بعض المساجد تكون غير محكمة البناء بسبب الثلج او المطر الشديد، الناس لا يستطيعون يصلون الفجر. اخبروني بعض المساجد دخلوا فوجدوا كل المسجد ماء فما صلوا في الفجر. هذا لا يمنع من ان نجمع بين الظهر والعصر فيه، لا يمنع ان نجمع بين الظهر والعصر فيه، ولا بين المغرب والعشاء. وفي المصليات، والمصليات قسمان، مصلى اشبه ما يكون بالمسجد مثل المصليات بين الكراجات في بلادنا، ومصليات الاسواق، مصليات الكليات والجامعات والمستشفيات التي غالبا يؤذن فيها، والناس يعرفون مكانها ولا يمنعون منها ويمشون اليها بأريحية ويصلون الفريضة فيها، فهذه يجمع بين الصلاتين فيها ولا حرج. هذا ايش المصلى؟ ايش سميناه؟ صلى عام شبيه بالمسجد. لا يقول اصحابه لفلان او لاعلام من الناس لا تدخل. المصلى الصنف الاخر مصلى خاص مثل مصلى البيت، مجموعة من الموظفين جلسين في شركة بيصلوا في زاوية من الزوايا، لا يأتي أحد، لا يدخل أحد، لا يقدر أحد يدخل عليهم، يعني أشبه حالهم أشبه ما يكون بمن جلس في بيته مع زوجته وأولاده. هذا المصلى لهذا الحال مصلى خاص وليس بمصلى عام، وهذا المصلى على هذا الحال لا يجمع فيه بين الصلاتين. يبقى العذر الشخصي مثل عذر المريض، لتكون هناك مشقة زائدة تلحق بالمصلي، أو يطرأ شيء يفوت على الإنسان شيئا معتبرا في دين أو دنيا وتكون عنده مشقة زائدة جدا إذا لم يجمع بين الصلاتين، فالعذر الشخصي يجوز الجمع فيه للمنفرد، ولا يجوز للمترفه أن يجمع في بيته، ولا يجوز حال الثلج والمطر أن يجمع في البيت ولو مع الأولاد والزوجة، لأنه يصلي في مصلى خاص. لكن إذا طرأ حاجة تحول دون أداء الصلاة في وقتها، إما أن تجمع وإما أن تفوتك الصلاة، فاجمع وأفتوا الناس في جواز الجمع ولا حرج في ذلك. أخرج أبي شيبة عن الأوزاعي أن أعرابيا قال له إن لم أصلي يعني جمعا أنام ولا أصلي العشاء، قال له اجمع ونم، قال له اجمع ونم. يعني إذا كنت يعني طرأ عليك طارئ كبس عليك النوم، اشتغلت بعذر شديد جدا يحول دون أدائك للصلاة في وقتها ولم يتخذ ذلك عادة، فلك أن تجمع، لكن العادة أن تصلي كل صلاة في وقتها، لك أن تجمع تقديما أو تأخيرا. ودائما أنا أضرب مثل، لو طبيب دخل في غرفة عمليات بعد المغرب استمرت العملية ساعتين أو ثلاثة أو أكثر، هذا يجمع جمع تأخير ولا حرج عليه، لو ترك المريض قد يموت، فيجمع ولا حرج عليه في الجمع. فهذا متحقق الجمع في حقه، كل مصلحة في الدين أو الدنيا معتبرة يجوز الجمع بسببها بين الصلاتين ولا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. بقيت بقية نحتاج إلى وقت أكثر من الوقت الذي قضيناه حول الجمع بين الصلاتين من بعض الفروع والجزئيات، لكننا نقتصر على هذه الكليات وعلى هذه الأمور المهمات، ولعل في الإجابة على بعض الأسئلة ما يعين على الإتمام. هذا أخ يقول إذا لحق المسبوق ثلاث ركعات من العشاء وصلى المغرب هل يجمع العشاء وحده؟ لا. بعض المجوزين يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وهذا الاستدلال ليس بصحيح، لأن المجموعتين صلاتان وليستا بصلاة واحدة، لأن المجموعتين صلاتان وليستا بصلاة واحدة. ولذا إذا أدركت العشاء وأنت لم تصلي المغرب، أدركت الإمام يصلي في الأول، صلي ثلاث ركعات فارق على رأس الثالثة، ثم قم وصلي الركعة فإن أدركتها تقوم وتأتي بثلاث ركعات، فإن لم تدركها تقوم وتأتي بأربع ركعات، فقد تكون أديت الصلاتين في جماعة ولا حرج عليك. هل يجوز الجمع بين خاصة بين ظهر العصر إذا كان متوقعا ومتيقنا أنه سيدخل منخفض ثلجي وريح شديدة جدا مثل اليوم؟ الجمع بين اليوم له وجه، الحرج يعني كان حاصلا، لكن إن بقي الإمام في شك يستصحب الأصل. شو الأصل اليوم؟ شو الأصل؟ الشمس. شو الأصل؟ الشمس. يستصحب الأصل. وإذا أنت رأيت أن الإمام قد أخطأ في تقديره فتوسع في الجمع لا تفارق، إنوي النافلة، إنوي الصلاة نافلة، صلي خلفه نافلة ولا تنوي الجمع، وصل الصلاة الثانية في وقتها. في له وجه، قلت له وجه. يا شيخ بارك الله فيك، شاب لم يحتلم إلا بعد 19 من عمره وقد أصاب ذنوبا قبل ذلك العمر، فما حكم الدين في هذه الذنوب؟ هذه الذنوب يؤاخذ بها. أنه ثبت أن ابن عمر وغيره عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم وهم أبناء 14 فردهم، ثم عرضوا عليه أبناء وهم أبناء 15 فأخذهم للجهاد. فأهل العلم يقولون يكون البلوغ في حق الرجل إما بالاحتلام بإنزال المني أو بتغير الصوت أو ببلوغ 15. من بلغ 15 سنة فهو مكلف، من بلغ 15 سنة فهو مكلف وإن لم يحتلم. لم نسمع إلى الآن بأن النبي جمع تخذيف الحضر، وحديث 7 و8 قال عنه ابن مسعود قدم هذه وأخر هذه، هذه ابن عباس اللي قالها، ولكن ليس ابن عباس، أبو الشعثاء، هذه رواية مدرجة لم يقلها ابن عباس وإنما قالها بعض الرواة، وبين ذلك بما لا مزيد عليه جمع من أواخرهم شيخنا في الإرواء الجزء الرابع لما قال قدم أخر هذه وقدم هذه، هذا ليس إلا إدراجا كما أومأت إليه، وبينت ذلك في كتاب الجمع بين الصلاتين. وقد ثبت في حديث متواتر أن النبي جمع في عرفة، والشرع قواعد مضطردة، ومصطلح الجمع بين الصلاتين مصطلح عرفه القاصي والداني والصغير والكبير والذكر والمرأة والأعرابي ومن يعيش في المدينة والقارئ وغير القارئ. لما صلت ألوف مؤلفة، عشرات الألوف صلوا خلف رسول الله وجمع النبي صلى الله عليه وسلم بهم، وباتفاق أهل العلم جمع بهم جمع تقديم وجمع بهم جمع تأخير، صلى بعرفة في وقت الظهر وصلى بمزدلفة في وقت العشاء. فالجمع تقديم وتأخير حاصل في عرفة ومزدلفة، وهذا لا خلاف فيه، وهذا مصطلح ظاهر. ولذا ألف أبو زرعة ابن العراقي رحمهما الله ألف كتابا أنا لم أقف عليه للآن، ولكني وقفت على عشرات ذكروه له، سماها الدليل القويم على صحة جمع التقديم. وألف محمد ابن عبد الهادي وهو من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية ألف جزءا في أحاديث الجمع بين الصلاتين في الحضر. فإذا الجمع بين الصلاتين تقديما ثابت وتأخيرا ثابت، لأنه أصبح مصطلحا معروفا في أذهان المخاطبين، والنبي إن خاطبهم في شيء تقرر عندهم فلا يحتاج في كل مصطلح أن يشرحه، كالصلاة والزكاة وسائر الأشياء، والله تعالى أعلم. حكم الجماع في أثناء صيام النافلة، لا شيء عليه، أبطل صومه. رجل صائم نافلة جامع أهله، ماذا عليه؟ ولا شيء. ثبت في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصائم أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، أنت أمير نفسك، إن اشتهيت الطعام اشتهيت الزوجة وأنت صائم فأفطرت بجماع بطعام بشراب فهذا أنت أمير نفسك، فلا شيء عليك، لا حرج عليك. لكن لعل الأخ يسأل، لو أن الزوجة كانت تقضي، هذا السؤال الذي يكثر، الزوجة بتقضي قضاء وزوجها أفسد صومها بجماعها، ماذا عليها؟ لا شيء، عليها قضاء هذا اليوم. ولا يجوز للمرأة أن تصوم صيام نافلة كما ثبت في الصحيح، لا يحل لامرأة أن تصوم نافلة وزوجها حاضر إلا بإذنه، والزوج حاضر ممنوع صوم نافلة إلا بإذن الزوج، إن أخذت الإذن لها أن تمتنع منك. أما وأنت غائب فلا داعي لإذن الله، فلها أن تصوم من النافلة ما شاءت. صيام الفريضة تصوم دون إذن، فإن قرب عليها زوجها تقول أنا صائم فريضة، وعلى الزوج أن يكون فقيها. لما تقول صائم فريضة يجب عليه الصبر، يجب عليه الصبر. أما صائم نافلة فله أن يفسد صومها، لأن من حقه عليها ألا تصوم نافلة إلا بإذنه، فإن أعطاها الإذن فعليها فقد أدت الذي عليها، ولا يجوز لها أن تعمد إفساد صومها. لو حصل وفسد الصوم فلا شيء، لا شيء، الصائم أمير نفسه، ولكن إبطال القضاء يؤخر القضاء. وتأخير القضاء عند من يقول إن الأصل في الأمر، إن الأصل في الأمر المجرد الوجوب على الفور، فحينئذ يقع الإثم للتأخير، حينئذ يقع الإثم للتأخير، والله تعالى أعلم. لو كان هو الذي يقضي نفس الحكم يبقى عليه قضاء يوم واحد. وهذا أقوى سؤال من ذاك، لأنه لو جمعها في نهار رمضان وهما صائمين فهي ليس عليها شيء إلا صيام يوم، بس هو اللي عليه الصيام شهرين. والآن هو الذي جامع وهو يقضي فيبقى عليه يوم، ويأثم بتأخيره على القول المذكور، أو يأثم بإبطاله لطاعة. وعند علماء المالكية والحنفية من تلبث طاعة ثم أفسدها فعليه قضاؤها. فعند المالكية والحنفية فقط قالوا من إذا أفطر الإنسان وهو يصوم قضاء أو نافلة فعليه أن يقضي يوما آخر، يعني عليه يومين. واستدلوا على ذلك بقول عز وجل ولا تبطلوا أعمالكم. ولو صح هذا الاستدلال فليس فيه وجوب القضاء. واستدلوا بحديث الأعرابي لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا علي في اليوم والليلة؟ قال خمس صلوات. ثم قال له شهر رمضان، فقال له الأعرابي قال هل علي غيره، أي غير شهر رمضان؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا إلا أن تتطوع، لا إلا أن تتطوع، لا إلا أن تتطوع، إلا أن تتطوع. هذا استثناء متصل أم منفصل؟ فمن قال منفصل قال لا شيء عليك إلا إن شئت أن تتطوع فلك ذلك. وأما الحنفية والمالكية فجعلوا الاستثناء متصلا، قالوا لا شيء عليك إلا إن تطوعت فالواجب عليك الإتمام. قال هل علي شيء غيرهن؟ قال لا إلا أن تتطوع. فإن قلنا لا ووضعنا بعد لا نقطة، فرق بين من نقول لا ونضع بعد لا فاصلة. لما نقول لا وبعد لا نقطة غير لما نقول لا ونضع بعد لا فاصلة. إذا وضعنا نقطة بصير إلا أن تتطوع استثناء منفصل، لا شيء عليك، تم في الكلام. إلا إن شئت أن تتطوع فتطوع بما شئت. لكن لو وضعنا فاصلة لا شيء عليك إلا إن تطوعت فيصبح التطوع في حقك يصبح إتمامه واجبا. وهذا أيضا يذكرون قول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله. فأوجب الله تعالى إتمام العمرة، أوجب الله إتمام العمرة، قالوا أتموا الحج والعمرة بالنصب، وذي قرأت حفص بن عاصم، ومنهم من قرأ وأتموا الحج والعمرة لله على الابتداء، صارت جملة أخرى. ولكن هذا فرق من ذاك، لأن المعتمر يجب عليه الإتمام إلا إن اشترط، والله تعالى أعلم. الخلاصة أن من أفطل صومه وكان يصوم قضاء الواجب عليه أن يصوم يوما، وهو آثم بهذا الإبطال، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ هل يجوز قراءة الفاتحة بملك يوم الدين ومالك يوم الدين في الصلاة الواحدة؟ لأن ركعة نقرأ مالك وركعة نقرأ ملك. هذه رواية ثابتة في الصحيحين، فتجوز رواية للحديث وليست على أصول القراء، ما دام أنه ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هكذا وهكذا فنقرأ ذلك رواية للحديث، وما لنا أصول القراء، والله تعالى أعلم. في مسند الإمام أحمد حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، هذا الحديث ضعيف لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت يا شيخ أن المطر من الأعذار النموذجية، ثم قلت خلنا ننزل المطر ولا يكون لك عذر نموذجي. المطر عذر نموذجي صحيح فيما هو معهود عندنا، يعني الكلام كان له سياق فيما نعهده من نزول المطر. لما مثلت على شيء غير معهود وهو المطر قال فظاهر هذا الكلام شيخنا حفظكم الله أن المطر ليس عذرا نموذجيا وإنما العبرة بالمشقة. بلا شك العبرة بالمشقة، لكن المشقة تقوم على أسباب، ومن ضمن الأسباب المطر الذي نعهده. فإذا كان هناك مطر لا نعهده، وأنا جبت ذكرت يعني ذكرته جبت صحيحة ولا مش صحيحة لغة، جبت بدل ذكرت صحيحة، يجاب الصخرة بالواد شيك جاب يجوب جبت، وهذا صحيحة لغة. أي نعم. فأقول ذكرت هذا العذر، ذكرت هذا العذر لما أردت أن أدلل أن المطر عند الشافعية هو عذر لذاته. المطر ليس عذرا لذاته، المطر ليس عذرا لذاته، لكن المطر الذي نعهده المعهود هو العذر. لكن لا ما وراء ذلك لما لم نحصر العذر في المطر والخوف والسفر رجعنا إلى المشقة. لذا قلت لابد من وجود مشقة، لابد من وجود سبب. هل يجوز لنا الصلاة في الرحال في حال وجود المشقة دون قول المؤذن صلوا في رحالكم؟ نعم لكم ذلك. هل يجوز صلاة الجمعة في الرحال؟ نعم، كان هذا في سفر في حديث أبي قتادة في مسلم. قل للناس لفظة والله على ما يشاء قدير رفضة صحيحة، إذا لها سياق تكون صحيحة كما ثبت عند النبي عاصم في السنة. أما في التقرير لا يقال الله على ما يشاء قدير، هذا يؤكد عقيدة المعتزلة، لأن عندهم أن الله ما خلق الشر فهو على الذي يشاء قدير. أما عند أهل السنة الله على كل شيء قدير. أما إذا دل سياق جاءت ضمن سياق يدلل على زوال المحذور فلا حرج فيها. أما في التقرير يذكر أن الله على كل شيء قدير وليس إن الله على كل شيء قدير. إن الله على كل شيء قدير وليس إن الله على ما يشاء قدير. هل يجوز للشيخ أن يبدل المصلي نيته في الصلاة الثانية من النافلة إلى الفريضة؟ لا، عند جمهور العلم يجوز أن تبدل نيتك من الأعلى للأدنى وليس من الأدنى للأعلى. والأحب إلي أن نفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى، فما نويت ابقى على نيتك، هذا الأحب إلي والله تعالى أعلم. أكمل حديث الثلاثة يؤتون أجورهم مرتين شرحناه في صحيح مسلم في كتاب الإيمان، انظروا في كتاب الإيمان تجده. هل عندما نأتي في مصلى الجامعة والمدرسة الوقت مطير هل نقول صلوا في رحالكم؟ نعم، إذا أذن وهنالك رخصة للتخلف قل لا حرج. ممكن واحد يصلي في الصالة ما يأتي للجماعة في المصلى، لا حرج في هذا. قرأت حديث أن إبراهيم في روضة من رياض الجنة مع أطفال المشركين، هل هذا صحيح؟ نعم، هذا حديث أخرجه ابن حبان، إن إبراهيم وسارة يكفلان في جبل أولاد المشركين. هل يجوز الجمع بين المغرب والعشاء في رمضان؟ نعم، وغير رمضان ولا حرج في ذلك، والتراويح تكون في البيت. ما الجمع للمطر في المصلى؟ مش فاهم السؤال، ما الجمع للمطر في المصلى؟ فاهم السؤال. رجل جاء إلى المسجد لصلاة الظهر فوجد المصلين قد أنهوا صلاة الظهر وشرعوا في العصر، صلى معهم العصر ونية الظهر، فلا يجوز له أن يجمع؟ لا، ليس له أن يجمع، وسبق الجواب على مثل هذه المسألة لأن المجموعتين صلتان. 15 خاصة إذا انتشرت في الأمة أرسل عليها ريح صفراء عند الترمذي واستغربه، ضعفه الترمذي، مخرجه ضعفه. إذا لم نسمع الإمام يقول صلوا في رحالكم ورأينا وجود المشقة لك التخلف إن غلب على ظنك أن الإمام يجمع أو أن العذر قائم. هذا السؤال الثالث في نفس الباب. ارحموا عزيز قوم من ذل، هل هذا حديث؟ ليس هذا بحديث وإنما ذي حكمة قالها بعض العرب قديما. قال الترمذي إن حديث ابن عباس لم يعمل به نهائيا، ليس بصحيح، عمل به جمع كبير، وما من حديث إلا وقد شرف الله عالما وعمل به. ثم من حديث، وقد بينت هذا بتفصيل طويل. ذكر الترمذي في أواخر الجامع أن هنالك حديثين في جامعه لم يعمل بهما أحد من الفقهاء، وإذا شربها الرابع فاقتلوه، وحديث الجمع بين الصلاتين. وقد وجدت كتابا للسني رحمه الله تعالى فصل تفصيلا عجيبا في هذا الأمر، سماه دراسات اللبيب في الأسوة الحسنة بالحبيب، كتاب عجيب، أقامه على كلام الترمذي هذا ورد عليه فيه دراسات اللبيب في الأسوة الحسنة بالحبيب. جاء حنفي فرد عليه في كتاب سماه ذب الدراسات، فهو رد على الرد بقوله ذب ذبابات الدراسات، وهذه كتب الثلاثة مطبوعة، وهي في هذه المسألة، هذه الكتب الثلاثة في هذه المسألة. حكم عمل عليه حان نبقى في الجمع. نسأل المتبقية أحفظها وتكلم عليها في مرة أخرى. هل ورد أنه مرض عليه حال سأبقى في الجمع أيضا؟ ما هو الحديث المضطرب يا شيخ؟ أيضا أتكلم عليه مرة أخرى، لكن إذا أردت كلاما مختصرا في سطرين لا تجده في كتاب أبد أبدا، فانظر في ترجمة نوفل الأجيعي في الإصابة، فيه كلام مثل يعلب المضطرب لا تجده في الكتاب. ما الدليل أننا جمعنا بين المغرب والعشاء ولا يوجد بجمعنا عذر ونجلسه في المسجد؟ لا، في عذر، احنا جمعنا المسجد استقلالا بنا، وإنما جمعنا تبعا لغيرنا، الله تعالى أعلم. أليس صلوا في بيتكم صار في الأمر في حي على الصلاة؟ على أي حال، يعني هو ليس العبرة بالألفاظ، العبرة بالحقائق والمعاني، ففي قول صلوا في رحالكم في الحقيقة والمعنى هي صارفة، ولذا هنالك وجه للجمع وهنالك وجه للإسقاط. ما حكم من صلى في البيت بمجرد وجود أثار المطر؟ الأصل ألا نتوسع، الأصل استصحاب الأصل، وهو وجوب الصلاة في المسجد حتى نتيقن على العذر، فما لم نتيقن على العذر يبقى التخلف على الجماعة حرام، والله تعالى أعلم. الجمع بسبب العمل في مصنع أو محل لا يجوز إلا في صور نادرة جدا ما لم يتخذ عادة، أما الأصل المنع. الجمع بسبب التعب ما يجوز كذلك إلا إذا طرأ شيء يمنعك، إما أن تفوت الصلاة بالكلية وإما أن تجمع، فتجمع ولا حرج في ذلك. وأخيرا هذا أخ يقول: يا شيخ رأيتك في المنام تصلي بجانب في الحرم المكي، ويقف بجانبنا علماء امتداد الصف، مجموعة من العلماء فيهم الشيخ الألباني والشيخ بن باز والشيخ العثيمين والشيخ مقبل رحمه الله الجميع، وكان أبو بكر رضي الله عنه يتأهب للإمامة فقال: استووا استووا، ثم قال: تعالى الشيخ مشهور فأنت الجدير بالإمامة، فصلى أبو بكر عن يمينك. أسأل الله جل وعلا وإياك بعد النبي والصديق والشهداء، اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. نسأل الله أن يجعلنا خيرا ما تظنون، ويغفر لنا ما لا تعلمون. نسأله سبحانه وتعالى أن يزيدنا من فضله، وأن يجعلنا من المقبولين المخلصين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.